الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة فضل الإسلام شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
باب الدخول في الإسلام ولا باب وجوب الإسلام؟ في النسخة المعتمدة التي هي أيضا مختصر مؤلفات الشيخ بن عبد الوهاب، وهذه طبعة السعودية، مجموع مؤلفات الشيخ بن عبد الوهاب، هذه هي النسخة المعتمدة. قال: باب وجوب الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام.
في نسخ فيها باب وجوب الإسلام، نسخة إيه دي؟ طبعة إيه؟ طبعته. نعم، هي دائما تحرص على الطبعات المعتمدة، وإياك الطبعات المسروقة، خصوصا في مكتبات الحزبيين. أكثر الطبعات اللي عندهم شرح تيمين، شرح النونية ابن القيم، قبل ما تطبع في مؤسسة الشيخ كانت طبعت هنا في مصر، لكنها مسروقة، لا يجوز تداولها ولا بيعها كما يفعلون. من مكتبات تسرق الكتب مكتبة دار البصيرة الحزبية الإسكندرية، ودار العقيدة أيضا، وغيرها من مكتبات تسرق الكتب بدون إذن أصحابها، وعلى موقع الشيخ محمد والمؤسسة الشيخ محمد العثيمين تحذير من بعض المكتبات حوالي 10 أو 15 في مصر تسرق كتب الشيخ وتطبعها بهذا الحرام، لا يجوز ولا يجوز التعاون معهم على الشرع. نعم. باب وجوب الإسلام على المبتدأ والخبر، أو تقول باب وجوب الإسلام على تقدير باب مبتدأ ووجوب، ها مضاف. نعم. وعلى هذا سر، والإمام الجد رحمه الله سار في كتاب التوحيد على طريقة الإمام البخاري، يذكر الترجمة ويذكر تحتها ما يناسبها من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف. إما أن تقول باب وجوب أو باب وجوبي، وعلى هذا قصة الأمر. نعم. وليتك تنوع. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
نعم. يبقى ليس هناك شيء اسمه الأديان السماوية، وإنما هو دين واحد، الدين الإسلامي، وإنما يقال الشرائع، أن الله في الشرائع قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما في الدين فوحده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فدين الأنبياء واحد، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الإسلام الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين واحد، والشرائع والتوحيد لا يمسخ من شريعة إلى شريعة، وإنما الذي يمسخ باقي الشرائع دون التوحيد. والتوحيد إذا وجد من الأرض قامت الساعة. في صحيح مسلم قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. إذا زال التوحيد من الأرض قامت القيامة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يبقى إذن لا نرضى في عبادتنا إلا الإسلام، ولا نرضى في تحاكمنا إلا الإسلام، ولا نرضى في التمكين لديننا إلا بالإسلام، ولا نرضى في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله أو المعروف عن المنكر إلا بطريقة الإسلام. لا نرضى بذلك، ولا صح عرض الإسلام على البرلمانات يقبل أو يرفض. لا، الإسلام أعز وأجل وأعظم من ذلك، فلا يعرض ليقبل أو يرفض، إنما يجب أن يقبل ولا يرفض ولا يرد أبدا. وعرض الشريعة لكي يصوت عليها الناس يوافقوا أو لا يوافقوا، هذا من إهانة شرع الله ومن إهانة دين الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نؤمن ونؤمن هذه الانتخابات ليست طريقة شرعية باختيار ولي الأمر والحاكم، ولكن لو أنه وصل إلى الحكم وسدته عن طريق هذه الانتخابات فهل ولايته شرعية ولا غير شرعية؟ ها؟ شرعية. نحن الآن بالنسبة لولي أمرنا وحاكمنا محمد مسلم، هل ولايته شرعية ولا غير شرعية الآن؟ شرعية باتفاق أهل العلم. حتى ولو كان علينا لنا عليه بعض الملاحظات الآن لا يجوز أن يذكرها في المجالس العامة ولا الخاصة، ليس خشية من محمد مرسي ولا غير محمد مرسي، وإنما الآن يطلبنا منهج السلف. لأن نحن ننكر على بعض أن خرج على بعض القنوات وأخذ ينصح ولي الأمر والحاكم على الملأ، نقول لو اتق الله لقد خالفت السنة. في كتاب السنة لابن أبي عاصم صححه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أمره شيئا فلا يبدي على نيته وليأخذه بينه وبينه. لا يجوز أبدا ذكر بل ولا نصيحة الحاكم على الشاشات والقنوات ولا في المجلات والصحف ولا على المنابر، بل ذكر معايب السلاطين والحكام على المنابر عند علماء ومشايخنا من الخروج على الحكام بالكلمة، وهذا من أعظم المنكرات لتؤدي إلى مفاسد عظيمة. فما فعله بعض الناس من نصح الحاكم محمد مرسي على الملأ بتطبيق الشريعة أو غيره، هذا ليس من الإسلام، هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. عند البخاري أن أسامة زيد لما قاله بعض الناس: لا تكلم عثمانا، قال: وكلما كلمناه كلمناكم، كلما نصحت عثمان بشيء آتي وأنصحكم، أقول لكم قلت لعثمان كذا وقال لي عثمان كذا. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. ولكنه تخبط، وفي أول المظاهرات ارجعوا هذه المظاهرات ليس من الدين، وبعد ذلك سبحان الله لما خلط أهل البدع صار يقول فلان ويقول المظاهرات السلمية جائزة. وفي أول الثورة أول 3 أيام في المظاهرات ارجعوا وينصح الناس ويبكي في هذه النصيحة، وبعد ذلك في أقل من شهر وانظر إلى مخالط أهل البدع ماذا تفعل. في رجل تصدر الناس وكان من تلاميذ الشيخ موسى، فيقول بعد ذلك إنها من الأمر أن المنكر وإن المضاد السلمية وكأنه لا يرى، ولا أريد أنه قال أنه عمي أو تعامى عن الدماء التي أريقت والأشلاء التي مزقت والأعراض التي انتهكت والأموال التي انتهبت. أما الفوزان فقبل بست سنوات في شرح السفرانية حذر من أهل الثورات،
لو ممكن تصور يا سمير ممكن تصور حاجة قريبا، ممكن تبعت لحد الشباب يصور كلام الشيخ الفوزان في مكان تصوير قريب، وأرجو يعني معنا إن شاء الله الأوراق ديت لو استطاع نصورها الشيخ الفوزان في التحذير من هذه الثورات قبل وقوعها ب يعني بست سنوات. فالعلماء حذروا من هذه الفتن قبل وقوعها، وهكذا أهل العلم يحذرون من الفتن قبل وقوعها. أما الحماسيون متى يحذرون الفتن؟ حينما تقع الفتن، لأنهم لم يستقرئوا النصوص الشرعية وإنما وافقوا ما يوافق أهواء الناس وأنجاز الناس. أدلك على خطورة المخالطة، حتى ولو كنت درست على ركن الوادي ولو درست على ابن المسح لتأثر هذا الذي أقول لك درس الشيخ، ولكن خالط التكفيرين في الشاشات وغيرها فتأثر بأهوائهم. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. الإبل عندها حدة وشدة، والغنم فيها رفق ورحمة، فلئن كان الإنسان إذا خالط البهائم العجموات تأثر بأخلاقها فكيف إذا خالط البشر فهذه العقول والأفهام والمدارك؟ لا بد أن يتأثر. ولذلك حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والبدع. ولو حيقرأ عليك آية من القرآن إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. نعم. وقال مجاهد هو مجاهد بن جبر زميلة ابن عباس، والسلف قالوا في حق إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير. قال: السبل يعني المذكورة في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات. البدع والبدعة لغة ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبل. اصطلاحا ما ذكر الشاطبي في الاعتصام قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها أو السير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. والشبهات القلب يعتريه مرضان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. وأيهما أشد على القلب؟ الشبهة. والشهوات تدفع بمراقبة الله والخوف، والشبهات تدفع بالبصيرة والعلم في الدين. نعم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وحديث عائشة رضي الله عنها هذا عمدة في أن البدع في الدين كلها مردودة. حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا فيه الرد على الملقب بسلطان العلماء عز بن عبد السلام وجماعة من الشافعية القائلين بأن الدين فيه بدعة وحسنة، وأن البدعة تدور مع الأحكام الخمس، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو محرم، منها ما هو مكروه، منها ما هو مباح. وهذا قول خطأ وليس بصحيح، لأن الرسول قال كما في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه، جابر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ الشمول والعموم، وليس هناك صارف عن هذا الشمول وذلك الضلال، فيبقى على الأصل. وما احتج به بعض العلماء واحتج به بعض البدع في زماننا من بعض الأدلة كقول عمر عند البخاري الصحيح لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح وقال: نعمة البدعة هذه. كيف نجيب على ذلك، على استشهاد قول عمر: نعمة البدعة هذه؟ من يجيب؟ يعني الجواب: البدعة هنا المقصود بها البدعة اللغوية؟ ها؟
لا، هنا ليست يحاكمون البدعة
هنا. نعمة أسلوب مدح ولا ذم؟ مدح. طيب كيف يقال مدح وقال نعمة في البدعة؟ كيف تمدح البدعة؟ باب المشاكل يعني. نعم، قال بعض علماء مشايخنا ان هذا من باب المشاكلة يعني في اللفظ، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. لو واحد اعطى كف والحكم قال لي اختص منه بكف، الكف الثاني هذا يسمى حق ولا باطل؟ حق. ومع ذلك قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي مشاكلة في اللفظ فقط. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه البدعة البدعة اللغوية، ولكن قد يستشكل عليه بأنها لها مثال، وهو أن النبي عليه السلام قام يصلي بأصحابه يوما أو يوم ويومين، وفي الثالثة خرج، وقيل في الرابعة لكي يصلي في المسجد فالتضى بالمصلين فدخل وقال: خشيت أن تفرض علي. فلها مثال ليس لها مثال، ولكن قد يوجه كلام شيخ الإسلام فيقال: المقصود ليست على غير مثال سابق في أصل العمل ولا في المداومة عليه؟ في المداومة عليه، وإلا أصل العمل كان موجودا، والنبي عليه السلام امتنع عن الاستمرار عليه خشية أن تفرض عليه.
وبقي الأمر في خلافة أبي بكر كذلك، وصدر من خلافة الفاروق رضي الله عنه. نعم. يعني مشاكلة تشبهها في اللفظ، أما في المعنى والحقيقة ليست كذلك. يعني وجزاء سيئة سيئة في البدعة، نعمة البدعة هذه تشبه البدعة في اللفظ، أما في الحقيقة ليست هي.
قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل عن الصواب، وسمي اللحد لحدا لأنه يكون مائلا عن حفر القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق له. فمن السنة في القبر أن يحفر هكذا عموديا، وفي أسفل القبر من باطنه يحفر حفرا مائلا، ولذلك سمي لحدا لأنه يمين عن الحفر، وهذا من السنة. يشق شقا في الأرض ثم من أسفل هذا الشق يلحد لحدا من داخل، ويجعل الميل على جنبه متجها جانب القبلة. والإلحاد في الحرم الميل عن الصواب، والمكان الوحيد الذي يؤاخذ الإنسان فيه على مجرد الهم بالذنب هو الحرم الشك. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. ولا يصح القول بأن السيئة، هل يقال السيئة تضاعف ولا تعظم في الحرم؟ تعظم ولا يقال تضاعف، لأن هذا لا يناسب رحمة الله عز وجل. لذلك في الصحيحين قال عليه السلام: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، فإن هو هم بها فلم يعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1 سيئة، فإن هو لم يعملها كتبت له 1 حسنة، أو كما قال عليه السلام الصحيح. إذا مجرد الهم بالذنب يؤاخذ عليه، والهم غير الفعل. ولذلك قد يستشكل بحديث الرسول عليه السلام، أو قد يشكل على بعض الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. فكيف القاتل في النار والمقتول لما في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وتجاوز مرحلة الهم إلى الفعل، فمسك السيف وقاتل، ولو تمكن لقتل. فكلاهما في النار، القاتل والمقتول. وأما مجرد الهم وعدم الفعل فلا يؤاخذ عليه إلا في الحرم. لذلك من ذهب إلى مكة شرفها الله لا بد أن يستشعر هذا المعنى، يستشعر أنه في مكة ويعظم حرمات الله، فلا ينظر إلى الإنسان ولا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد ولا يسب أحد ولا يزاحم أحدا. ولذلك وإن كان تقويم الحجر الأسود سنة، إلا العلماء يقول: لو كان هناك مزاحمة تضر فيها بإخوانك المسلمين فالأولى ترك هذه السنة. وهذا من الفقه، إذا تزاحمت العبادات قدم الأعلى وترك الأعلى عند المزاحمة. فتقويم الحجر الأسود سنة، ولكن لو زاحمت أحدا وأذيت هذا حرام، فيترك المحرم تترك السنة من أجل عدم الوقوع في الحرام. هذا من الفقه. نعم.
قال رحمه الله:
قال عفوا ومتبعين في الإسلام سنة الجاهلية يعني طريقة أهل الجاهلية سواء كانت عن أهل الكتاب أو عن المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأخبر إذا اتبعوا المسألة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه وراءه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هو صنم كان يوم في بلاد اليمن. فيتبع الناس سنة الجاهلية وطريقة أهل الكتاب وهذا واقع جدا. حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه وراءه تقليد بلا فهم ولا وعي. والضب يعرف في عالم الحيوان أنه أغبى الحيوان غبي جدا حتى أنه ربما خرج من باب جحره ولكي يعود ربما أضل الجحر وهو على رأس الجحر. لذلك اللي بيصد الضب يعمل إزاي ويحب المطر فيأتي والضوء يرشون الماء ويسلطون الكشاف على الجحر فيخرج يظن أن هذا برق ومطر هو يحب ذلك. وإذا خرج على حافة جهله من فرط جهله لا يستطيع أن يعود أنه غبي جدا. وكذلك المقلد الكفار عنده غباء شديد. لذلك هذه القصة البف ولا البنك ولا هذه القصات حينما ترى شخصا قد جعل شعره كذيل المعز وليس فيه أي نوع من الجمال ولا الرقة ومع ذلك تراه يمشي سعيدا جدا لتقليد ممثل أو مغني أو غير ذلك. وهذا باب واسع جدا يعني البنطلون السنادي رجل شبري برد شبري خنافس سلب على ضيق يبقى ضيق السنادي تحت الركبة يبقى تحت الركبة شوية أسفل أسفل تقليد أعمى. وهذا منتشر جدا في عالم الشباب وعالم النساء تقليد الكفار وهذا يدل على ضعف يعني اليقين في القلب على ضعف اليقين أن دينك هو الأفضل هو الحق أن تقلد أعداء الله سبحانه وتعالى. كان علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا رأى على هنينة الطفل إذا جاء يسلم على الشيخ ويخبر رأس الشيخ وإذا على فلاته اسم لاعب كاف يغضب غضبا شديدا ويأمر ولي أمره أن يجعله يترك هذا اللباس مجرد اسم لاعب كافر على صدره أو على ظهره. أو لو رأى علما شعار الكفار على فنين البرازيل أو غيره كان الشيخ رحمه الله يغضب غضبا شديدا لذلك. لماذا؟ لأنه تقليد. وابن تيمية في رياض الصالح المستقيم موافق أصحاب الجحيم يقول رحمه الله تعالى الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن ومن تلبس بلباس الجندي أخذ من أخلاقه. أمور يا أخي هو مدني ملتحي كل حد لما يروح الجيش ويلبس لباس الجيش العساكر يتعارك بالقطار يتعارك معه بالباطن حتى لو عسكري غلطان يقدر الجيش يضرب العسكري تمام. موافق فالظاهر تؤدي الموافقة في البطن حتما ولا بد. ولذلك المصاحبة تؤثر في الشخص كما قال عليه السلام المرء على دين خلقه ويقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسد عن صديقه إن المقارن بالمقارن يقتل. نعم. وعفوا وقول عليه السلام ومطلب دم امرئ مسلم غير حق ليهريق دمه. فإراقة الدماء من أعظم المنكرات. لذلك تنازع العلماء أي الكبائر بعد الشرك بالله بعد القتل. فالقتل أعظم كبيرة بعد الشرك وتنازعوا بعد ذلك في الربا والزنا على قوله. وأما القتل فإنه أعظم الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. وإراقة دم امرئ مسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق كما في الأثر لله ابن عمر وقيل أنه مرفوع للنبي عليه السلام. والنبي عليه السلام في حجة الوداع قبل أن يموت بأيام عليه السلام
قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بالصحيح قال عليه السلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا لا يخالف قوله عليه السلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالأول في حقوق العباد والثاني في حقوق الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسد دما حرام. وقال عليه السلام ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فليعلم من دعا الناس المظاهرات وخروج القتال بهذه الأحاديث، وليتوب إلى الله جل وعلا، وليعود إلى الله ويعلن توبته بالتبرؤ من هذا الكلام والضلال والهدم. فحرمة الدماء في الإسلام عظيمة، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. الله جل وعلا يقول في سورة النساء متواعدا بخمس عقوبات عظيمات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا. خمس عقوبات: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا. هذا يدل على خطورة قتل النفس. بل في صحيح مسلم يقول عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد من أهل الكتاب الذي بيننا وبينه معاهد، لو دخل بلادنا بأمان الحاكم المسلم وقتله شخص لم يرح رائحة الجنة، وعد العلماء ذلك من الكبائر. نعم. ومما ينبه عليه أن إطلاق لفظ الجاهلية العامة على زمان أو فترة من الزمان هذا من البدع، كما فعله محمد قطب وغيره، وقالوا جاهلية القرن العشرين، وهذا غلط. إطلاق لفظ الجاهلية العامة على مدة معينة من الزمن هذا غلط، هذا تكفير بالجملة، لأن الجاهلية التي كانت قبل مبعث الرسول عليه السلام لا يمكن أن تعود إلى يوم القيامة. الصحيحين قال عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد مريض. اتفق العلماء على أن مكة لن تعود دار كفر أبدا إلى يوم القيامة. لا ذلك لا هجرة، لا تجب الهجرة من مكة المريض بعد فتح مكة، ولكن جهاد مريض. وبعض الناس الشباب اليوم يكفر كل الحكام حتى مكة يجعلها دار ويكذب حديث الرسول عليه السلام، وهذا من محادة لله ورسوله والعياذ بالله. حتى مكة التي فيها الحرام جعلتها دياركم، هجر إلى أين يهاجر الناس؟ استجابة لأمر الله الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما قلتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. إلى أين سيهاجر الناس ولم تعد على الأرض بقعة إسلامية في نظرك؟ يهاجر إلى السماء؟ يصعد إلى السماء؟ والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. وهذا يقول لي بعض الناس اليوم إن من ينتسب الإسلام والبلوى الدعوة إلى الله كل الديار ديار، حتى مكة شرفها الله، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القضاة استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا.
فقد سبقتم سبقتم ولا سبقتم؟
راجع راجع
النسخة اللي معك بفتح السين. نعم راجع
رجع النص.
نعم.
قال: يا معشر الخبار استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا.
نعم سبقتم. نعم.
فإذا أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم سبقتم. نعم سبقتم سبقا بعيدا، يعني بهذا القرآن الذي معكم، ولكن أخذتم يمينا وشمالا يعني عن غير السبيل والمنهاج والقرآن فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم.
وعن محمد بن مروان.
نعم. لا بالنسبة يا معشر قريش استقيموا فقد سبقتم سبقتم. نعم.
وعن محمد بن مروان أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر الكفار استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
من هذا؟
محمد بن مروان.
لا.
وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله عن ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام أقصر من عام ولا عام أقصر من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يثبت أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم
هكذا وينثلم ولا يثلم
وينثلم
في نسخة يثلم. نعم. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أقصر من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يخيصون أمر بآرائهم فيهدم الإسلام والإسلام. هذه مصيبة فقد العلماء. كما في كتاب العلم عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال إنما يحفظه بفضل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول عمر وسخر بن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال رضي الله عنه موت ألف عابد أهون على الله من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله ووجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدعة أما العابد فنفره مقتصر على نفسه. ولذلك موت العلماء مصيبة عظيمة ثلمة يدخل منها أعداء الدين طالما العلماء موجودون فالبدع مزالة وذاهبة وهالكة والسنة قائمة وإما إذا وجد ذهب العلماء وهلكوا وماتوا تأتي البدع بل يأتي الشرك والضلال. في صحيح البخاري كتاب التفسير لتفسير سورة نوح عند تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجلس كانوا يجلسون أنصار ففعلوا ولم تعبد فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت من دون الله تعالى. إذا ذهب العلماء جاء الضلال وجاءت البدع وجاء الشرك. لك يا أخي إذا كنت طالب علم وتعلمت في نصف علم اذهب إلى بلدك وعلم الناس وأفد الناس. أنا بلغنا أن بعض إخواننا يدرسون هنا إذا ذهبوا إلى بلادهم انشغلوا بالتجارة واكتفوا بتصحيحهم وتقديمهم دون المشاركة في الدعوة إلى الله وهذا غلط كبير. السلف يقولون زكاة العلم الإنفاق زكاتك لعلمك أن تنفقه على الناس والعلم يزكو بالإنفاق. من أعظم ما يثبته في القلب أن تدارسه الناس وتعلمه الناس حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك. بل بعض العلماء من الصحابة تركوا مكة والمدينة مع أنه في صحيح مسلم بوب النووي بابا فقال باب فضل سكن المدينة. ساق مسلم رحمه الله في حديث النبي عليه السلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون المدينة لا يدخلها الدجال. ومع ذلك ابن عباس فقهاء الصحابة أين مات؟ مات في الطائف. لذلك أي مكان أفضل يسكنه الإنسان حيث ينتفع الناس به لا
لا سيما إذا كان من أهل العلم. ابن عباس ترك مكة والمدينة مع فضلهما وسكن الطائف لأنه كان من علماء الأمة، وهذا من الفقه. نعم طيب
نكتفي بهذا القدر يا شيخ.